يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فرض علينا الإيمان به، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه. أما بعد، أيها الإخوة، لو كان حديث من الأحاديث مهما، ولو كان كلاما من الأمور عظيما، لم يكن كلام أعظم ولا أجل ولا أنفع ولا أنفس من الكلام على توحيد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله أعظم ما يكون إذا ما تكلمنا عن الحج ومظاهر توحيد الله جل وعلا في الحج. إنه حديث عظيم، إنه حديث نفيس، إنه حديث تقشعر له الجلود وتتحرك له النفوس لعظم ما يترتب عليه ولعظم ما فرضه الله جل وعلا على عباده من الإيمان به وتحقيق توحيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنه حديث عن التوحيد، وحديث عن التوحيد في الحج. بين يدي هذا الحديث نستمع إلى كيفية مظاهر التوحيد في الحج، ثم نعود إليكم بإذن الله جل وعلا.
النية، التلبية، والذبح لله سبحانه وتعالى، والإحرام،
الدعاء لله، والذبح لله، والتلبية، ولا يخفى علينا التلبية وعظمتها وما فيها من ذكر لله وتوحيد الله عز وجل.
أبرز مظاهر التوحيد في الحج، أولا الإحرام للحج، والتلبية، والطواف حول الكعبة، ثم الانطلاق المبيت في منى، وثم من ثم يوم عرفة الانطلاق إلى عرفة، والدعاء في عرفة، والبقاء حتى غروب الشمس، ثم المزدلفة، وفي اليوم العاشر برضو يعني القص التحلل والذبح، ومن ثم بعدين طواف الإفاضة، وتكون كذا قد وفيه في النهاية طواف الوداع بعد برضو فيه بعد كذا، وبعد طواف الإفاضة فيها الرمي بالجمرات.
المظاهر طبعا التلبية والتوحيد والدعاء بالنسبة لجميع التوحيد في الحج.
تلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
الحج كله توحيد لله سبحانه وتعالى. ما الذي أخرجك من بلدك؟ من الذي جعلك تنفق مالك؟ ما الذي حملك على أن تتعرض للمهالك؟ من الذي عرضك جعلك حتى تفارق لذيذ نومك وطيب طعامك وشرابك إلا الاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى؟ فالحج كله توحيد وإظهار للعبودية والتأله والتنسك والتعبد لله سبحانه وتعالى. وإنما يشعر بذلك أناس استقر الله جل وعلا في قلوبهم، فوقروه وعظموه وقدروه حق قدره. وإنما أناس كثير ظنوا أن الحج أفعال لا حقيقة لها، أو عبادات لا معنى لها، فأولئك فات عليهم الحج وفات عليهم التوحيد. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذا ما تحدثنا عن التوحيد في الحج، فإن الحج كله توحيد لله جل وعلا، إن كان طوافا أو سعيا، أو كان ذلك وقوفا بعرفة، أو كان ذلك مبيتا بمزدلفة. كيف يكون التوحيد في المبيت بمزدلفة؟ إن الذي جعلك تترك لذة النوم على وفير الفراش حتى تنام في ذلك المكان في العراء ومع الناس وفي تلك الحال، لم يكن ليجعلك ذلك إلا ما استقر في توحيدك من تعظيم الله جل وعلا والإجابة له. إن الحج كله توحيد لله سبحانه وتعالى، بدءا بالتلبية فأنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وكما ذكرنا في معاني التلبية وأنها تحقيق للعبودية لله جل وعلا، وإدامة على هذا التحقيق في كل مكان، وتكرار له في كل حال، إنها عبودية لله جل وعلا. حينما تنحر هذا الهدي لا تتقرب به لأحد، ولا تريق ذلك الدم إلا طلبا لمرضات الله جل وعلا. خسئ من ذبح لغير الله، من ذبح وجعل القرابين للقبور أو للأضرحة أو للأصنام أو للآلهة سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق أحد أن يراق له دم ولا أن يذبح له ذبيحة ونسيكة إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كانت حياتك كلها لله فأعظم ما تكون في توحيد الله جل وعلا في أدائك لهذه الشعيرة وإتيانك لهذه الفريضة، وهي فريضة حج بيت الله الحرام. إنه لا بد أن تعلم أنك تقبل الحجر الأسود وهو حجر من الجنة، ومع ذلك حين تقبله تعلم أنه لا ينفع ولا يضر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لم يكن التقبيل إلا اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وتوحيدا لله جل وعلا. أما أن تريد برا أو بركة أو نفعا أو دفع ضر، فإنما ذلك من الله سبحانه وتعالى. لو قال قائل: أيها الإخوة، لو قال أحد: كيف بالمسلمين يطوفون بهذه الكعبة، يطوفون بهذه الأحجار التي رصت على نسق واحد، ثم تقولون إنه التوحيد؟ نعم، إنه التوحيد، وإنه أعظم ما يكون التوحيد في الطواف بالبيت. إنه لم يطف مسلم وهو يتوجه إلى هذه الأحجار أو يرجو تلك الأحجار، وإنما يطوفون لله ويتقربون لله ويدعون الله ويسألون الله جل وعلا. ما قر في قلوبهم أن يطلبوا ذلك الحجر أو الآخر، أو يرجون نفعه، أو ينتظرون حركته أو أمره أو نهيه، وإنما كلهم يرجون الله جل وعلا. وإنما جعل البيت وجعلت الكعبة كالشعار للمسلمين في الالتقاء، في التقارب، في التوحد، في الاجتماع، ولم يكن إلا ذاك. أما التوجه والقصد والرجاء والخوف والمحبة والطلب والقصد والعبادة والذبح، إنما هو لله سبحانه وتعالى، إنما هو لله سبحانه وتعالى. أما كونها يطاف بها فشعارا لاجتماع المسلمين والتقائهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فجعل مناط الأمر إنما هو في استقبالها لا في طلبها، وفي التوجه إليها لا في الرغبة منها وطلب الثواب والأجر من عندها. فإن الله هو الواحد، وهو المعطي، وهو المانع، وهو المتفضل سبحانه وتعالى. إنه توحيد الله، وإن توحيد الله جل وعلا في سائر الشعائر. من الذي جعلك تتخلص من ثيابك إلا طلب مرضات الله سبحانه وتعالى؟ من الذي جعلك تأتي إلى هذه الأرض الغبراء التي ليس فيها إلا غبار وتعب ونصب بعرفات، وتدعو وترجو إلا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء الله جل وعلا؟ أيها الإخوة، إن التوحيد لعظيم، وإن التوحيد لجليل، وإن أعظم ما يكون التوحيد للعبد حينما يتجرد بهذه الشعيرة ويأتي إلى هذه الفريضة. فلتعلم أن الحج زيادة في توحيدك وتحقيق للإيمان بربك، وانقطاع عمن سوى الله سبحانه وتعالى كائنا من كان، وانقطاع عمن سوى الله كائنا من كان، هو حديث سنكمله. ولكن بعد هذا التقرير، حينما نعلم أيضا زيادة وتأكيدا على ما علمناه، لماذا نطوف، ولماذا نسعى، ولماذا نذبح وننحر.
هذه الحج يعني طواف السعي أولا، هذه يعني من واجبات الإسلام، طاعة لله سبحانه وتعالى، وواجب على كل فرد مسلم إذا استطاع.
امتثال لأمر الله تعالى.
الحج ركن من أركان الإسلام، يعني أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز وجل.
هذه أوامر الشريعة وإحنا ناس مسلمين، وأتوقع أنه تطبيقنا لدين الحنيف يلتزم أن نطبق الشعائر المفترض علينا فيها. وأتوقع أنه في أي دين في أوامر ونواهي يجتنب فيها، فإحنا مسلمين ونعتز ونفتخر أنه إحنا نطبق الأوامر هذه، سواء الهدي سواء الشريعة سواء تطبيق الشريعة بجميع ما تملي علينا،
تنفيذا لأوامر الله وتقليدا لسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأبونا إبراهيم.
نعم، الطواف والسعي والذبح والرمي إنما هو لإقامة ذكر الله جل وعلا، فهو توحيد لله سبحانه وتعالى. لماذا كان الطواف 7 ولم يكن 5 أو لم يكن 9، ولماذا كان السعي كذلك؟ وكل هذه أسئلة محض التعبد لله جل وعلا، ينسي العبد أن يكون له تكلف أو تعمق أو سؤال وتشدق عن مثل هذه الأشياء. فكمال عبادة العبد أن ينقاد لله جل وعلا مع فوات علمه بحكمتها أو حقيقتها، وذلك أيضا من ظهور ضعف ابن آدم لربه وتوجهه إلى خالقه وانقطاعه لله جل وعلا. التوحيد أيها الإخوة هو شعيرة عظيمة، هي أصل الدين، ولا يصح الإيمان إلا به. فمن صلى أو زكى أو صام أو حج أو فعل ذلك كله ولم ينقص أمرا من الأمور لكنه لم يوحد الله، فما نفعه ذلك عند الله؟ لأن أباب الإيمان هو تحصيل الشهادتين، ولذلك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، بها يحصل الإنسان على الإسلام ويدخل في الإيمان. لكن لو قلنا من أن التوحيد ليس بواجب، فوالله إن أشرف من توجه إليه العبد إلى خالقه الذي خلقه وإلى من أعطاه وسواه فأكرمه، ولا يمكن أن يكون أحد توجه إلى مخلوق عظيم أو كبير أو له فضل أو له ملك أو غير ذلك إلا وكان التوجه إلى الله جل وعلا أنفع وأرجى. كيف وكل الملوك وما ملكوا لله، وكل الرؤساء وما ترأسوا فإنما من عند الله، ومع رد العباد مهما عظموا إلى الله، والعباد مهما قووا فهم ضعفاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا انضم إلى ذلك أن نعلم أنه لا يصح للعبد إيمان إلا أن يوحد الله، ولا تستقيم له حياة إلا أن يوحد الله سبحانه وتعالى. بل إذا ما علمنا أن العبد إنما خلق لأجل توحيد الله جل وعلا، والشعائر كلها من صلاة أو صوم أو زكاة أو حج إنما جعلت لتحقيق هذا المعنى، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله انقيادا وطاعة وتعلقا ودعاء لله سبحانه وتعالى. لا يشرك مع الله غيره، ولا يتوجه إلى أحد سواه مهما كان للمتوجه إليه من المرتبة أو ارتفعت له من المنزلة. ولذلك يقول الله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فجعل التوجه إلى الملائكة والنبيين مع أنهم من أفضل خلق الله جل وعلا توجه إلى غير الله وشرك بالله جل وعلا، فانقطع بذلك التوجه بالعبادة من المخلوقات جنها وإنسها إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عجبا لأمر الموحدين حينما تخلص قلوبهم في التوجه إلى الله جل وعلا، وتتخلص من أن تتوجه إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. كيف تطيب وكيف تصفو وكيف ترتاح وكيف تطمئن وكيف تنشرح وكيف يحصل لها الفوز في الدنيا والآخرة؟ بالله عليكم، أرأيتم من ترك التوحيد إلى أي شيء ذهب؟ لقد ترك أناس التوحيد فثلثوا فلا يدرون من خالقهم، أهو الله أو مريم أو عيسى أو هم مجتمعين أو بعضهم متفرقين، كيف بأناس تركوا توحيد الله جل وعلا إلى ما هو أبعد من ذلك فعبدوا الظلمة أو النور أو هما أو جعلوا ذلك خالقا للخير وذلك للشر، فتاهوا وضلوا فأظلمت بذلك قلوبهم وحياتهم وتاهوا في آخرتهم فكان لهم الجزاء الوبيل والعقاب الشديد. أناس آخرين تركوا توحيد الله جل وعلا فعبدوا الأبقار أو الأشجار أو توجهوا إلى الأصنام أو رجوا ما هذه الفئران، معبودات كثيرة كلها لا تغني عن العبد شيئا، كلها لا تزيد العبد إلا ظلما ووهنا وتعبا في هذه الدنيا، وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الضالين. لقد رأينا أناسا جعلوا ما جعلوا من عباداتهم ثم رأيناهم لم يفلحوا، وإنك لترى أناس تعجب لهم، يأتي إلى صنم لا يستطيع أن يدفع إلى نفسه شيئا ثم يجعل عنده قهوة أو برتقالة أو ماء أو يذبح له ذبحا أو نذرا أو غير ذلك. كل أولئك من تركوا التوحيد فارتكسوا وانتكسوا في ظلمات الضلال والغي. ولأجل هذا كان مشرك العرب الذين هم المشركون لهم آلهة كثيرة، إذا ضاقت بهم السبل واشتدت بهم الأمور توجهوا إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فليس شيء إلا الله وليس معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وكل من توجه إليه فقد ضل وتاه وفسدت دنياه وأخرى، كما جاء ذلك في حديث عمران لما سئل كم لك من الآلهة قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، قال فإلى من تتوجه في ضرك ونفعك؟ قال إلى الذي في السماء، إنهم يعلمون أنه لا ينفعهم أحد سوى الله ولا يدفع عنهم الضر إلا الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك كان أهل الإيمان أسبق إلى إيمانهم وأفرح بطاعة ربهم وأسعد بتوحيدهم، وهم لله موحدون في كل أحوالهم، إن كانوا في صلاة أو في زكاة أو في الحج، الحج كله توحيد، إن كان طوافا أو سعيا أو تلبية أو دعاء أو ذكرا، عقلت معناه أو لم تعقل معناه فأنت مستسلم لله مقتد برسول الله. أترككم في رعاية الله وحفظه في نهاية هذه الحلقة التي جاءتكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في برنامج لبيك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ